وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حضروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. الآية المباركة من سورة يوسف كما هو معلوم هي اعتذار إخوة يوسف لأبيهم عندما رجعوا بدون أخيهم إلى أبيهم. المؤامرة كانت من قبلهم أن يتخلصوا من يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. لذلك احتالوا في المسألة وقالوا: يا أبانا أرسله معنا يرتع ويلعب. ليش نخليهنا عندك؟ يطلع يرفع عن نفسه، زين أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. أي ذئب يقدر يقرب؟ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غلابة الذئب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. واحد منهم قال اقتلوا يوسف، الثاني قال كان أكثر لطف ورفق، قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، جلس حطوا بعض السيارة ونتخلص من عنده. كان هذا الرأي الثاني هو الذي اتفق عليه فألقوه في غيابة الجب. الآن يرجعون إلى أبيهم ومعهم قبيح يوسف الذي لطخوه بدم غزال أو خروف ذبح هناك. العذر أيضا جاهز، الأرض هناك أرض متبعة فيها عادة الصحراء ذئاب تعالف غير ذلك. احنا رحنا نتسابق الكبار، نحن كبار اقوياء اشداء، دخلنا في مسابقة جريا وعدوا وركضا. يوسف صغير لا يتحمل مثل هالمسابقة، خليناها عند المتاع لكي يحفظ السياد. فيما احنا رحنا ورجعنا لقينا الذئب قد اكل يوسف. هنا القرآن يريد يبين عدة امور، من جملتها اولا ان الكاذب يعتقد أن الآخرين لم يصدقوا، وهذه نقطة ضعف في كلامه تجعل الآخرين فعلا لا يصدقون. الإنسان الصادق يقول لك الأمر هو هكذا، تريد تقبل أو ما تقبل هذا أمر راجع إليك، لكن الحق هو هذا. أما الكاذب فهو نفسه متزلزل من الداخل، ويحتمل أن السامع لا يصدقه، فكأنه يعين السامعين على عدم قبول كلامه، هو يعين السامعين على أن لا يقبلوا كلامه، لذلك يقول وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، احنا ندري أنت ما رح تصدقنا، ما رح تقبل كلامنا حتى لو كنا صادقين. هاي حتى ما يحتاج، يعني احنا الان اللي كاذبين ما تقبل كلامه، حتى لو كنا صادقين ما كنت تقبل كلامه. من نفس لحن كلام المتحدث يخلي نقاط ثغرات في كلامه تجعل السامع لا يقبل هذا الكلام. فهذه جهة. الجهة الثانية أن الكذب حبله قصير، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يعلمون وهم لا يشعرون. مهما حاول الإنسان أن يحبك قصته الكاذبة تبقى فيها ثغرات ونقاط ضعف واهتزاز يمكن المتأمل من معرفة كذب تلك القصة، وهذا اللي يستعين به المحققون في الجرائم. المجرم الحقيقي مهما ردد يخلي عنده جماعة يشهدون انه شافوه في فلان مكان وطور نفسه في ذلك المكان وما ادري يرتب الامور ويخلي سيارته امام بيته وكذا وكذا ويرتكب الجريمة، بعدين يجيب القصة الكاذبة انه انا كنت في البيت والدليل على ذلك سيارتي كانت قدام البيت جماعة شافوها وفلان وفلان ايضا كانوا معي، يتصور انه احبك القصة بهذه الصورة، لكن تجد ان فيها نقاط لم يلتفت الها. هاي النقاط تكون مدخل لاكتشاف الكذب في تلك القصة. وفي سورة يوسف أكثر من جهة هنا، مثلا فيما دار بين زليخة وبين يوسف، هي سوت القضية، رتبتها، غلقت الأبواب، قالت هيت لك، قال معاذ الله، اتعاركت وياه إلا وبالله، قال لا إنه ربي أحسن مثواه. زين العركة صارت، فهل أثناء وإذا سيد القصر والزوج يقدم، هل المرأة الحيالة في ذلك الوقت قلبت المعادلة؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ إذا واحد يريد يسوي الفاحشة ويا زوج جسد شنو جزاء؟ مو هي اللي غلقت الأبواب، مو هي اللي دعت إلى نفسه، مو هي اللي راكبت وراه، لا هو الآن صار طبيعي الظروف تساعد على هذا الادعاء. امرأة جميلة وشاب أعزب وقصر ما في أحد والأبواب مغلقة، طيب والإنسان سريع إلى اتهام غير الأقربين إليه، كلها محبوكة على أساس أن التهمة تتلبس إلى يوسف. نقطة واحدة ما انتبهوا إليها، إن كان قميصه قد من زبر فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إذا القميص ما له مشقوق من الخلف يتبين هذا وهو شارب، هي قاعدة جرة من الخلف مشد القميص. إذا بالعكس معركة صارت لازم مواجهة نانا يصير شكل القميص من الأمام. النقطة ما عملت حسابها إلها. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه هاي النقطة اللي ما التفتت إلها. إخوة يوسف هم نفس الشيء، كل شيء رتبوه، شهود مو واحد ولا اثنين، عشرة. زين، يا أبانا يا تاج راسنا، إحنا رحنا نتابع والسباق بين الكبار الأقوياء الأشداء، حتى متاعنا وثيابنا لا تطيرها الريح، لا أحد يجي ياخذها، خلينا يوسف بجنبه ما يقدر يتسابق ويانا. شنو في هذه الأثناء؟ الذيب إجا على غفلة من عندنا وأكل الذيب. كل شيء مرتب. هذا هم القميص ماله ملطخ بالدماء، وما عنده بعد الوقت مختبر حتى يبين أن هذا دم من حيوان أو دم إنساني. طيب، نقطة واحدة غفلت عنهم اللي هو قال سبحان الله ما أشد شفقة هذا الذئب على ابني، أكله وما مزق القميص ماله. يعني عطي على هذا الريب، قال إلى يوسف اصطخاه وشيل أزرارك زين، وبعدين أنا عاقلك. أكله بس ما شدده ولا جرحه ولا شيء زين. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الحكي اللي تقوله أنا أصبر عليه، مو على أن ابني راح مني، لا على الحكي ما يكون. الآية المباركة قال يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. من جملة الأدلة التي استدل بها بعض علماء المسلمين، ما كنا نريد نروح نوصل إلى قصة يوسف إلى الأخير، من الأدلة التي استدل بها بعض علماء المسلمين على مشروعية مسابقة العدو والجري والركض مثلا هي هذه الآية، آية قرآنية تقرر واقعا ولم يأتي ردع في القرآن الكريم عنها خلاص، يثبت أن المسابقة بين الناس الجري على الأقدام شيء مشروع ما لم يأتي عنه نهي ورادع. لاحظوا شنو؟ طبعا هذا الدليل كما تعلمون عليل، لأنه أولا القضية مو حقيقية، هم ما راحوا يتسابقوا كذا، قالوا رحنا نتسابق بس ما راحوا يتسابقوا، راحوا مسكين طمتوه في البير ورجعوا عنه. فكيف يمكن أن يكون شيء اللي هو كذب أساسا ولم يحصل دليلا على حكم شرعي؟ هذا واحد. الثاني، أفرض كان موجود هذا في زمن نبي الله يوسف، احنا لازم نلاحظ هل اجى في الشرع ما يؤيد ذلك او ما يرجع عنه. وقد ثبت في الشرع ان المسابقة بعنوانها الفقهي فقط في الامور العسكرية والحربية كما سيتبين. المسابقات عندنا على ثلاثة اقسام. اكو عندنا عقد في الفقه الإسلامي بعنوان عقد المسابقة وعقد الرماية، هذا واحد. أكو عندنا عنوان ثاني هو عنوان المراهنات وهي محرمة وغير جائزة. أكو عندنا عنوان ثالث المسابقات التي يمكن توجيهها من الناحية الفقهية بأمر الجعالة. القسم الأول هو المسابقة. المسابقة عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هم عند العامة وعندنا أيضا، لا سبق إلا في خف او حافر او ناصل. واللي قلنا تدليل من الليالي ان المهدي العباسي دخل عليه واحد من هذول المرتزقة بالحديث واراد، وكان المهدي العباسي في ذلك الوقت يلعب بالحمام ويطيرها ويتابق بينها، فقال له انت شنو حافظ عن الرسول او عن من ادرك الرسول؟ فاراد ان يستفيد من الموقف، قال سمعت ان الرسول قال لا سبق الا في خف او حافر او نصل او جناح. يعني الحمام ايضا فيها مسابقة مع انه الزيادة ما موجودة. فلما خرج بعد ان اعطاه مالا قال اشهد ان قطاه قطع كاذب على رسول الله، لان الزيادة كم نقيصة في حديث رسول الله تعتبر شنو من الكذب. طيب عدنا في الفقه الاسلامي انه يجوز المسابقة بين اثنين او بين فريقين بالادوات الحربية العسكرية سواء كانت القديمة او الجديدة، وغاية ذلك ان يكون المجتمع الاسلامي في حالة استعداد وتنافس في امور الدفاع والقتال. في السابق كانت مثل هذه الامور الرمح والسهم والسيف وما شابه ذلك من الادوات الحربية، وهذه فيها الرماية، وايضا يوجد ما يرتبط بالمسابقة كالخيول مثلا والبغال والابل، وبعض العلماء زاد الفيلة. طيب تستطيع ان تصنع سباقا بينك وبين صاحبك لغاية عسكرية هي المران على الكر والفر وسرعة العدو بواسطة الخيل. من البداية تقول أسابقك على أنه إذا أنا غلبتك تعطيني مثلا 1000 دينار، إذا أنت غلبتني أعطيك هذا المبلغ. وهذه هذا عقد صحيح ولازم، فإذا أحد الطرفين سبق الآخر لزم أن يعطيه المغلوب ذلك المقدار المتفق عليه. فيها الحدود هذه العسكرية في الحدود الحربية ضمن إطار المسابقة هذه لا إشكال فيها، والفقهاء تحدثوا عنها مطولا ومفصلا. غير أمور، غير الأمور الحربية، غير الأمور العسكرية، لا يصح فيها بهذا العنوان، بعنوان المسابقة التي يدفع فيها الغالب، يدفع فيها المغلوب للغالب مبلغا من المال او جائزة قد اتفق عليها، هذا فقط في الامور العسكرية سواء كانت القديمة او الحديثة. هذا قسم وهو سائغ شرعا وصحيح ولا بأس به. يعني الان الجيوش تقدر تسوي مثل هذا الامر بين فئات الجنود، جنديان فيما بينهما مثلا يتنافسان على التطويب بالبندقية، زين خليك هناك مثلا على بعد 50 متر اقل اكثر هدف معين ويتباريان في التهديف عليه، الغالب منهم يكسب من المغلوب، هذا ما في مانع في ضمن الدائرة الحربية والاستعداد لهذه الجهة. اكو عندنا قسم اخر يطلق عليه قسم المراهنة، وهو ايضا كثير في لا سيما في البلاد الغربية، ربما ايضا في بلاد المسلمين ايضا موجود. جماعة يشاهدون سباق الخيل على سبيل المثال، سباق متسابقون في المضمار في ميدان السباق، واكو هناك متفرجون، واحد يقول للثاني اذا هذا الحصان الابيض انا اقول لك هو السابق، الثاني يقول لا الحصان الاحمر هو السابق، تراهني من كم من كذا 100,000 ريال، وبعض المراهنات تصل إلى الملايين، لا سيما في بريطانيا هذا مشهور. طيب، سواء كان في تلك البلاد أو في غيرها، هذا من المراهنة المحرمة، والمراهنة كالمقامرة محرمة. جماعة يشاهدون تراهن على أن المنتخب الفلاني بيصعد للدوري لو ما بيصعد، أنا أقول يصعد أنت تقول ما يصعد، إذا صعد تعطيني فلوس، إذا ما صعد أنا أعطيك فلوس. هذا أيضا مراهنة محرمة غير جائزة غير صحيحة. وعلى هذا المعدل شيء كثير أشكاله تتعدد أصلا في مجتمعاتنا، لا سيما بين فئات الشباب في قسم منهم. الحكاية الأولى والثانية تراهن، يقول لك أراهن على أي مقدار كان الرهان، هذه مراهنة غير صحيحة ولا تلزم الإنسان بالدفع. والله واحد قال أنا أقول فلان شي يصير، لكن الثاني قال ما يصير، صار هذا اللي قال ما يصير ما إلك حق عليه، ويقدر ما يدفع إلك شيء ويسلم عليك مع السلامة. أصلا التعرض لمثل هذه الأمور تعرض غير صحيح. وهنا ملاحظة أن الإسلام الإسلام في عمله الاقتصادي يريد من الإنسان المسلم أن يقيم كسبه على أساس متين وصحيح، مو بالرهان ولا المقامرة ولا المغامرة، وإنما يقول لك أنت تمسك إنتاج فكري هذا يسوى مال، إنتاج عضلي يسوى مال، خدمة من الخدمات يسوى مال، تسهيل وسائل الاتصالات يسوى مال، وهكذا. أما كما يقولون ضربة حظ صار عندك، هذه ليست ضربة حظ، وإنما مقامرة ومغامرة ومراهنة، وهي غير سائغة شرعا ولا يستحق الإنسان عليها مالا أبدا. العنوان الثاني إذا صار أن أشخاص سواء من نفس المتسابقين، يعني مثلا قد يكون أحيانا واحد يقول هو المتسابق في ميدان السباق، يقول لك أنا أراهنك على أنه أنا راح أطلع الأول، وإذا طلعت الأول تعطيني هالقد مبلغ. أنت تقول له لا، أنا أقول أنت ما راح تطلع الأول، وإذا ما طلعت أنت تعطيني المبلغ. حتى هذا أيضا حرام وغير جائز. هذا من المراهنات، والمراهنات بأشكالها المختلفة وبأساليبها المتعددة غير جائزة غير جائزة شرعا. هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث هو عنوان المسابقات التي يمكن تكييفها فقهيا على أساس الجعالة، والجعالة أمر شرعي متفق عليه بين العلماء ولا ضير فيه، ويستطيع المجعول له أن يتملك المال المقدر. مثلا واحد ضاعت من عند سيارته، دور عليها ما لقى، يقول أي واحد اللي يلقى سيارتي ويدليني عليها أنا أعطيه 1,000 ريال. هذا ما إله تعيين، والجهالة فيه تغتفر. بعض العقود الجهل فيه لا يغتفر كما ذكرنا في أيام سابقة، لكن الجهالة يغتفر فيها. الطرف المقابل أنا ما أعرفه، أنا أقول أنشر إعلان من وجد سيارتي فله قدار من المال 1,000 ريال على سبيل المثال، من اللي راح يروح ما أدري عنه، من سيسعى فيها لا أعلم. هل مقدار من الجهل في الجعالة غير ضار. راح واحد على طريقة العمل شاف وإذا سيارة بوسط البرية مواصفاتها تنطبق على مواصفات سيارتك، يروح إلى تشيلك وجيبك إلى هنا يقول لك أعطينا الألف ريال. هنا ما تقدر تقول له والله أنت ما دورت واجد، ما تقدر. فطريقة كانت وانت شفتها، او انا ما قلت لك انت روح دورها، انا قلت لاشخاص اخرين اي واحد ما اقصدك انت. هذه كلها غير صحيحة، يجب عليك من الناحية الشرعية ان تعطيه ذلك المقدار الذي عينته من المال، والا كنت مديونا له وضامنا له. فالجعالة مصدرها هو هذا، يمكن توسيعها لتشمل هذه المسابقات او اكثر المسابقات الموجودة في زماننا هذا، يمكن تكييفها بنحو من الانحاء لكي تنطبق عليها شروط الجعالة. لا تذكروا احنا في ليلة ماضية من الليالي الماضية ذكرنا أنه إحنا عادة من نعتني بالعنوان الموجود الآن، وإنما نعتني بأن هذه المعاملة المعينة هل ينطبق عليها عنوان شرعي محلل أو لا. إذا ينطبق عليها عنوان شرعي محلل إحنا نقول هذه المعاملة، ولو أن اسمها آخر. الآن ما حد يقول هذه جعالة، يسموها مسابقات، بينما المسابقة في عرف الفقهاء فقط خاصة بالأمور العسكرية. ما علينا الآن هذه شنو اسمها، هل تنطبق على معاملة من المعاملات المحللة الشرعية أو لا؟ نعم، تنطبق في بعضها على معاملة الجعالة. سيدي واحد ويقول مثلا من أجاب على هذا السؤال فله هذا المقدار من المال، من أجاب على هالمجموعة من الأسئلة ويدخل في القرعة، فإذا دخل في القرعة يفوز بالجائزة المعينة. بهذا الترتيب يمكن تصحيح أمر كثير من المسابقات الموجودة والمعروضة على الناس، أنه هذا نوع من أنواع الجعالة. أنا ما أدفع فيها شيء، أنا لا أدفع شيئا، وإنتهم ما تدفع شيء، وإنما هناك طرف آخر، هذا الطرف هو الذي يعين مقدارا من المال. من أجاب على هذه الأسئلة استحق الجائزة وقدرها كذا وكذا. هذا من الناحية الشرعية ليس فيه بأس، جعالة والجعالة سائغة وصحيحة. طيب، هناك مسألة أخرى نستطرد إليها، أن بعض المسابقات في الواقع مو جهة أخرى هي التي تضع أموالها، وإنما نفس المشتركين تنسحب أموالهم. نقلوا في بعض الجرائد أن شخصا من الأشخاص لكي يفوز أو لكي يدخل في الجائزة بذل 10,000 ريال فقط قيمة الاتصالات التليفونية. طيب، كثير من المسابقات هذه تقول لك اتصل على الرقم الفلاني، هالرقم الفلاني يحسب عليك مثلا ضعف ثمن الاتصال، وهو ياخذ من عندك المال ومن هذا ومن الثالث ومن الرابع ومن العاشر، ويجمع هالمقادير هذه لكي ينتخب واحدا بعد ذلك هو الفائز بالجائزة. إذا الداخل إلى المسابقة يعلم بذلك ويدري أنه هذا الاتصال يكلفه هذا المبلغ من المال، ومو بالضرورة أن يخرج لا فائزا ولا هم يحزنون، فهذا نوع من أنواع الإقدام الذي يقدم على عمل فيه إتلاف للمال، ما يستحق شيء، ما يرجع عليه الضمان، لا أحد يضمن له عليكم، لا أحد يضمن له. بناء على ذلك إذا الإنسان يعلم عند دخوله بهذه الطريقة أنه سيسحب منه المال ويقدم على ذلك فلا مانع، كأنما قد تخلى عن مقدار من ماله لتلك الشركة التي يتصل بها إذا كان يعلم، فما في مانع، ويستطيع غيره أن يأخذ هذا المال إذا خرجت القرعة باسمه أو فاز بالجائزة. الشاهد أن قسم من المسابقات يمكن تخريجها على الجعالة أن جهة من الجهات تضع مقدارا من المال عبارة عن جائزة وتقول من أجاب على هالأسئلة، من اتصلت الساعة الكذائية، من ما أدري صنع كذا وكذا، من وجد لنا الشيء الفلاني فإنه يفوز بهذا المقدار من المال. من هالجهة ما لم يلزم منه عنوان آخر محرم فلا بأس به. وهنا نفتح نافذة أن هذه من الطرق التي يمكن أن تشجع النشاط الفكري والعلمي والعملي في المجتمعات الإسلامية لو أحسن الاستفادة منها. احنا نلاحظ الآن هالإقبال الكبير جدا، الحمد لله رأيتنا في هذا البلد في هذه الفترة حركة طيبة، جماعة من أصدقاء القرآن حسب ما سموا أنفسهم في إحدى قرى القطيف في أم الحمام، هؤلاء حسب التقرير الذي قرأته عنهم عندهم نشاط منذ 7 سنوات في الاهتمام بالقرآن، خرجوا من دورات قراءة القرآن وتجويده وتعليمه 520 بين طالب وطالبة، يعني بمعدل كل سنة تقريبا هناك 80 إلى 90 شخص يتخرج من هذه الدورات، بين دورات ابتدائية وبين دورات مكثفة، وعندهم حسب ما اطلعت عليه أكثر من 3 حفاظ لكامل القرآن الكريم، وقريب 12 واحد حفاظ لنص القرآن، وأكثر من ذلك حافظون لثلث القرآن. هذا عمل طيب. أن يأتي إنسان ويشجع، لو فرضنا أن واحد من أهل الخير مثلا أو مجموعة من المؤمنين يتدنى يقول هذا شهر رمضان، إلى شهر رمضان القادم أي واحد يحفظ القرآن الكريم إليه جائزة 10,000 ريال. هذا المسابقة هذه لا مانع منها شرعا، مرغوبة فيها فضل، الهدف منها وهو حفظ القرآن الكريم، حافظ القرآن الكريم يحفظه القرآن الكريم يوم القيامة، والمتسبب في ذلك أيضا كذلك الدال على الخير كفاعله. حفظ نهج البلاغة على سبيل المثال، الآن في الجمهورية الإسلامية الحركة الطيبة حفظ القرآن ونهج البلاغة جنبا إلى جنب، ورأيت بين الطلبة طلاب العلم قد رواج كبير جدا، كنت أرى أنه بين الدرس والآخر أيام كنا هناك بين الدرس والآخر، وهالحركة بين صفوف الإيرانيين أكثر من العرب مع الأسف، مع الأسف في جهة العرب، مو لأنه هناك أكثر، لا، لأن هناك تقصير. ربع ساعة بين الدرس والدرس الآخر يخرج قرآن صغير ويبدأ بالحفظ، يخرج نهج البلاغة ويبدأ بالحفظ، طيب، وتوزع جوائز وتوزع ما أدري إعانات وما شابه ذلك، طيب، حفظ خطب الأئمة عليهم السلام، واحد من المؤمنين إذا يتبنى يقول من يحفظ خطب الإمام الحسين عليه السلام من خروجه من المدينة إلى شهادته، وهي خطب ليست كثيرة وفي نفس الوقت متكررة على الأسماء لأنها تقرأ في محرم في غير محرم، ألفاظها مألوفة، من يحفظ مثلا خطب الإمام الحسين عليه السلام من خروج المدينة إلى شهادته وهي خطب ليست كثيرة وفي نفس الوقت متكررة على الأسماء لأنها تقرأ في محرم في غير محرم ألفاظها مألوفة. من يحفظ مثلا خطب الإمام الحسين عليه السلام من خروجه من المدينة إلى شهادته فله من الجوائز كذا وكذا. هذا تشجيعهم طيب على الالتصاق بالحسين وبفكر الحسين وبلاغة الحسين ولسان الحسين. حفظ القصائد التي قيلت في أهل البيت عليهم السلام. كان الإمام الصادق عليه السلام يوصي شيعته بحفظ شعر اثنين من جملة من كان يوصي بهم. واحد شعر أبي طالب: علموا أولادكم شعر أبي طالب فإن فيه علما كثيرا. هذا بالنسبة إلى أبي طالب. والشعر الآخر: العبدي، أيضا عليكم بشعر العبدي. في ذاك الوقت، لكن هالأيام تجد أيضا شعراء لأهل البيت عليهم السلام محلقين ومتفوقين، واحد يجي يسوي مسابقة في حفظ هذه الأمور. هذا عمل طيب. مسابقة الإنتاج الثقافي: أفضل من يكتب كتابا حول الأئمة عليهم السلام، حول العمل، حول حقوق الآخرين، حول كذا حول كذا، قضية اجتماعية، قضية دينية، قضية ثقافية. وهذا صار ووجدنا له آثار طيبة قبل حوالي 30 سنة ربما في النجف العشرة، كلكم تعلمون أو أكثركم. صارت مسابقة للكتاب الأدبي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وانبعث عدد من الكتاب، وفيما بعد طبعت، حتى اللي ما فاز بجوائز طبعت، فأثري البحث حول فاطمة الزهراء. وإن كان فاز فيها مثلا واحد بالجائزة الأولى آخر بالجائزة الثانية، وتر في غمد فاطمة الزهراء كما أذكر، وتر في غمد هذا كان فائز بالجائزة الأولى. أن واحد يطرح إلى المجتمع هذا مسابقات فيها فائدة للإنسان نفسه، وفيها فائدة لأخلاقه، وفيها فائدة للمجتمع، فيها فائدة للدين، هذا أمر طيب. ما يصير إحنا فقط دائما نبدأ ننتقد الشباب مثلا كذا وكذا متوجهين، الناس كلها مشغولة بالتلفزيون، الفتيات مشغولة بالأسواق كذا وكذا. زين تعال سوي برنامج حتى الناس على ضوئه يتفاعلون. البرامج القديمة ربما لا تجد لها إلا طبقة معينة من الناس. مجلس حسيني إلى فئة من الناس الطيبين أمثالكم يحضرون إليه، بس هناك فئة أخرى يغريها الكسب والفوز والسباق. تعال سوي إلها كسب وفوز وسباق في أمر الدين، تعال أنتج ثقافيا وادخل في السباق وحصل إليك جائزة، تعال احفظ حرك ذهنك وحافظتك واحفظ تحصل إليك أموال، تعال ما أدري اعمل عمل خيري. أفضل اقتراح مثلا يقدم لبرنامج المساجد، مساجدنا لها دور، كيف نستطيع أن ندير المسجد بأفضل شكل من الأشكال، شلون نقدر نربط الناس بصلاة الجماعة. تعال سوي مسابقة في هذا الأمر واطرح أن أفضل طرح وأفضل نظرية وكتاب يأتي إلينا يعطى عليه مثلا الكاتب 5000 ريال. احنا اذا نفكر في الامور التقليدية ونفكر في ما ادري امور لا نزال على الطرائق القديمة والاساليب القديمة هي في محلها خير لا بأس به، بس اكو هناك المجتمع قاعد يتجدد يحتاج الى اساليب جديدة والى طرق حديثة. هاي المسابقات اللي الناس تقبل عليها يتبين ان هذه الطريقة طريقة مغرية، طريقة مشجعة، طريقة جذابة. زين بدل ما تروح في الابتذال كما يطمع غيرك هالمسابقة، تعال انت سويها في الاعتدال والانصاف والاتزان والفكر الديني والخدمة الاجتماعية. تعال شوف سوي وشوف هل يحدث ذلك او لا. الناس راغبة في السباق، راغبة في الجائزة، وإمتى تقدر تستفيد منها خدمة اجتماعية في هذه الجهة. فإذا أولا في مثل هذه المسابقات التي يمكن تكييفها تكييفا شرعيا بحسب قانون الجعالة، نستطيع أن نستفيد من هذا القانون في الإكثار من المسابقات فيما يخدم المجتمع وفيما ينفع الأمور الدينية وفيما يخدم أبناء البلد. حتى غير هالأمور أيضا مشروع افترض مثلا المسابقات الرياضية ما لم ينطبق عليها عنوان آخر، فعنوان مثلا هاي المصارعات الكريهة القبيحة التي لا تصنع شيئا سوى العنف والوحشية وتخدش إنسانية الإنسان. طيب أشباه عراق أكثر حيوانية من الحيوانات. طيب ويظهر لك وإذا بك تشوف يعني هذا الخدش والشرخ اللي يصنع في عقلية طفلك وابنك هالبراءة، شلون يغتال هذاك الوحش المطور بصورة إنسان. ابنك عنده براءة، ابنك عنده فطرة سوية، هذا قاعد يخدشها بالمشرطة هكذا يشبهها شك. لا تعرض ابنك الى مثل هالبرامج، ترى هالبرامج اشد ضررا من الافلام الخليعة، اشد ضررا. تعتقد شهوة مؤقتة عابرة وتنتهي، وباشر ان شاء الله يتزوج، باشر ان شاء الله يتزوج وتنتهي القضية. لكن هذا اذا خدش قلبه وذهبت البراءة منه، ذهبت تلك الحالة الطفولية المعصومية وحل محلها فوحش في داخله، تشوف يضرب أخته بقسوة ويتعامل مع أخيها الصغير بشدة، أحيانا تصل إلى حالات قريبة من القتل. تستثني مثل هالأشياء هذه اللي ينطبق عليها عنوان محرم آخر، مثل أحيانا ضرر بليغ يحدث على المتلاكمين والمتضارعين وداء باركنسون المعروف والآثار الاجتماعية السيئة اللي تحدث. غير هذه لو لم ينطبق على مسابقة رياضية عنوان من العناوين الثانوية المحرمة، لا تنافس بين فريقين في مجتمع ويتمسكون بالأخلاق العادية، طيب وأنت تجعل للفائز منهما جائزة، ما في معنى هذا. رياضة وتقوية للبدن مع الحفاظ على الأخلاق، ألا تثار الشحناء بينهم والإحن والبغضاء، ما ينطبق عليها عنوان ثانوي آخر محرم، ما في معنى. طيب المهم أن تكون هذه السباقات غايتها غاية طيبة، غاية دينية، ترفيه سليم عن النفس، كل هذا ما في مانع، ولو جعل عليه جعل وجائزة فأيضا لا مانع من ذلك. سباق إلى الخيرات، تستبق الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه أوامر الدين بالنسبة إلى الإنسان، أن يتسابق إلى كل ما من شأنه أن يصنع الكرامة لديه. إحنا نقرأ في الدعاء السابقون إلى المكرمات، العاملون إلى رفيع الدرجات. إحنا نطلب أن نكون من هؤلاء المتسابقين. الناس المفروض يكون عندهم وقار، ولكن إذا صار في أمر خير لا، هنا الوقار ما مطلوب. أبا حسن الشاعر يقول: أبا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب الفضائل. لما يمشوا يمشون على الأرض هونا بوقار باعتدال باتزان بطمأنينة، هذا مشيهم العادي، إلا لكسب الفضائل. ذات الوقت هرول هرولة، يركض ركض بعد يخلي الوقار وكذا على جنب لأنه مأمور هنا بالاتباق ومأمور بالركض والهرولة. شوف ارتباط مثلا بين الأنصار وبين بني هاشم على نصرة الحسين صلوات الله وسلامه. من اللي يتقدم أول؟ الأنصار يقولوا احنا لازم نتقدم أول. بنو هاشم يقولوا الحمل الثقيل لا يقوم به إلا أهله، احنا أصحاب القضية، الحسين أخونا، الحرم حرمنا، القضية قضيتنا، لا ينبغي أن يسبقنا إليها غيرنا. ويصير هذا الجدال والنقاش على أساس ماذا؟ أن من يسبق الآخر إلى الشهادة وإلى الجهاد بين يدي ابن بنت رسول الله. يقول نافع بن هلال: كنت أماشي الحسين ليلة العاشر حتى دخل إلى خيمة أخته العقيلة زينب وجلس يحدثها وتحدثه، تسأل أخي أبا عبد الله تعلمت من أصحاب ثنياتهم أخشى أن يسلموك عند الوسد وعند اصطفاف الأسنة، هذول يسلموك أخاف لقمة سائغة للعدو، جايين وياك خجل، خوف من شيء، رغبة في شيء، عرفت نياتهم؟ قال أخيه: أفضل وسام وضعه أبو عبد الله على الأنصار، أخيه والله لقد بلوتهم وخبرتهم فما رأيت فيهم إلا الأشوث الأقعد. أصحاب شهامة، أصحاب همة، أصحاب شجاعة، فما رأيت فيهم إلا الأشوث الأقعد يستأنسون بالمنية دوني استئناس القتل بمحالب أمه. نافع يستلم الرسالة يرجع إلى حبيب: حبيب ترى زينب إلى الآن قلقة وجلة خائفة، إلى الآن ما عندها اطمئنان، ما الخبر؟ قال: سمعتها تسأل الحسين عن نيات أصحابه وأنا خايف أن النظر زينب هكذا، كيف تقضي الليلة وهي في حالة اضطراب؟ حبيب يسمع هذا، خرج خارج الخيمة ونادى: يا أصحاب الصفا ويا فرسان الهيجا، يا أنصار الله وأنصار رسوله. خرج الأنصار مبادرين إلى ندائه، يتقدمهم أبو الفضل العباس. حبيب شيخ الشيعة من ناحية السن، هو الأكبر سنا، لذلك لما سمع أبو الفضل نداء أيضا جاء يجري إليه، فقال له حبيب: أبا الفضل، بني هاشم ارجعوا إلى خيامكم، لا سهرت عيونكم، أنا عندي حكاية ويا الأنصار. بدأ يحدثهم أن غدا يكون أمر الحرب والمعركة، ولا بد أن تسبقوا بني هاشم في القتال والاستشهاد، لأننا جئنا لكي ندافع عن الحسين وعن خط الحسين وعن منهج الحسين، فما يصير نخلي غيرنا يتقدم ويفدينا، احنا اللي لازم نتقدم نتسابق إلى الموت. شوف هالسباق وشوف سباق أولئك الأجلاف. لما قطع رأس حسين صلوات الله وسلامه عليه، الرواية تقول: تسابق القوم إلى نهب ما في المخيم. هذا هم سباق، الواحد يجي وهو يركض خيله بأسرع ما يستطيع لكي ينتزع عن امرأة رداءها وعن الأخرى مقنعتها. تقول فاطمة بنت الحسين: جاء لي رجل واقتلع ما في أذني من أقراط، يعني شج إذني شج، وأسال الدم من أذني وهو يبكي. قلت له: لم تبكي؟ أبكى الله عينيك. قال: كيف لا أبكي وأنا أسلم ابنة رسول الله قبحك الله إذا كنت تعلم أنني ابنة رسول الله، فلم تسلبني، لم تأخذ قرطي؟ قال إن لم أفعل أخذه غيري، أنا أسبق الآخرين حتى غيري لا يأخذه. هذا السباق ذاك السباق. وظلوا يتناولون ما في المخيم، فما بقي في ذلك المخيم بساط ولا رداء ولا ملحفة ولا مقنعة ولا غير ذلك. فاطمة بنت الإمام أمير المؤمنين، فاطمة بنت الحسين عليه السلام، تحدث هذا الحديث، تقول لما سلبنا في المخيم وارتميت على الأرض جاءني رجل وأخذ مقنعتي فوضعت يدي على رأسي، لما أفقت قلت عم لقد أخذ، لقد أخذوا مقنعتي من على رأسي وضربوني. قالت بني عمتك مثلك. إذا أنت أخذوا مقنعتك أنا أيضا أخذوا مقنعتي، أنت ضربوك أنا أيضا ضربوني، عمتك مثلك، تأسي بي، اصبري على ما صادفت من أذى. وكل هذا في جهة وحرق الخيام في جهة أخرى. اتابقوا هؤلاء الأجلاف إلى حرق الخيام. المنادي ينادي علي بالنار، بالعجل أسرعوا. فناولوه ذلك القبس وظلت الخيام تضطرم بالنار، وبنات رسول الله يهمن على وجوههن في البيداء مناديات ومحمدا وعليا وامس المساء والنار ما خلت لنا خيام سوان ما ظلت التجيب ظلها ليتا واقبل علي الليل وازدادت الوحشة أشوف غير الطال تصارخ بدش وشيخ العشير احتين محد شال مطروح وبكترة علي الأكبر وجزا وحسينا وصبحت وشبول الهوى شم حولي وقوف ومسيت ما لقنا والستر بالجفوف وياي مجلوبها صارت من الخوف وين المعزوين زهوت ذيك ليا كلها على السجاد يا عم شجاني عليك وانا ما اقدر اتحرك من مكاني صاحت يا نور العين عتبي على زماني اللي على الكرار ابوها شلون تنضى فأنا يا إلى الله أشكو. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك يا كريم. خذ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبوله إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين.